أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين، إلى قيام يوم الدين. القاعدة 53، قاعدة الفراش. الابن للفراش جاء في الأثر، وعاهر ليس له إلا الحجر. مدلول القاعدة الولد المشكوك. امرأة متزوجة أتت بولد، هذا الولد شك هل أنه لزوجها أو أنه لشخص آخر، فيحكم ما دام المسألة ما زالت على الشك، يعني لم يتيقن أنه لشخص آخر، فما دام مشكوكا يحكم أنه للزوج وليس للأجنبي، والعاهر له الحجر، يعني يقام عليه الحد إذا ثبت عليه ذلك، وأما الولد فلا يلحق به، يعني حتى لو ثبت الزنا، عاهر ليس له إلا الحجر، يعني حتى لو ثبت الزنا فلا يثبت أن الولد من الزاني إلا إذا تيقن ذلك، يعني إذا حصل يقين، أما مع الشك فيحكم بأن الولد للزوج وليس للزاني، ترتب عليه الآثار الشرعية على أنه للزوج. استدل للقاعدة بمجموعة روايات، منها صحيحة الحلبي، محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في عدم إرث الولد المشكوك بالزنا مما ترك الزاني، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هي نفس نص القاعدة وصحيحة السند، نفس القاعدة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسندها عن الأئمة، يعني برواية الإمام. استدل أيضا بصحيحة سعيد الأعرج، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، يعني للذي الجارية عنده، فيكون حلال له مثل الزوجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. نفس المدلول تقريبا، هو نفس القاعدة. القاعدة 54، قاعدة الفراغ. وكل شيء بعد إنهاء العمل فهو كلا شك بشرعنا جعل. هذه القاعدة طبعا قاعدة سيالة كثير، أنك إذا شككت أي عمل انتهيت منه، بعد انتهائك منه شككت فيه، هل هذا العمل الذي قمت به هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ الشك في صحته وعدم صحته بعد الفراغ منه، بيجي الكلام أنه بعد الفراغ منه والدخول في الغير، أو الفراغ منه عدم الدخول في الغير، لا فرق. إذا شككت في صحة شيء بعد أن فرغت منه فهذه نسميها قاعدة الفراغ، إذا تجاوزته ودخلت في غيره نسميها قاعدة التجاوز، فقد تكون تشك في صحته بعد الدخول في الغير، أو تشك في أصل وجوده بعد الدخول في الغير. أما قاعدة الفراغ عادة الشك في الصحة وليس الشك في الإتيان بالشيء. فإذا شككت في الصحة تبني على الصحة، على أن الشيء والعمل الذي أتيت به هو عمل صحيح وليس عملا ليس بصحيح حسب قاعدة الفراغ. إذا شككت في شيء وقد فرغت منه فشكك ليس بشيء، لا تعتني بهذا الشك. زين، هذه قاعدة عامة استدل لها بصحيحة محمد بن مسلم، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، ينصرف بمعنى ينتهي، فقال لا يعيد ولا شيء عليه. فهنا لا يعيد ولا شيء عليه، السؤال كان شنو؟ يشك بعدما ينصرف من صلاته عليكم السلام. فالإمام يقول له لا يعيد. هنا لم يحدد شك في أي شيء وما نوع شكه، فيمكن استفادة الإطلاق منها. مجرد الشك بعدما ينصرف يعني بعدما ينتهي بعدما يفرغ لا يعتني بشكه. فإذا يكون الشك بعد الانتهاء، الشك بعد الفراغ لا يعتنى به مطلقا. طبعا هني أنا كاتب أنها في مورد خاص هو في المكة، إلا أنه الواقع خلاف ما هو مذكور، الواقع أن فيها إطلاق، لأنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن الشك بعد الانصراف وكان السؤال مطلقا. الإمام لم يستفصل ولم يفصل، وإنما أيضا أجاب جوابا مطلقا، مما يدل على أن هناك قاعدة عامة مطلقة أن الشك بعد الانصراف لا يعتنى به، وهو نفس القاعدة التي نريد إثباتها. نحن نريد إثبات أنه بعد الانصراف لا يعتني بشكه، بعد الفراغ لا يعتني بشكه، هو نفس مدلول هذه الرواية. إذن تكون من الروايات الدالة على القاعدة وليست قاعدة أو ليست في مورد خاص. استدل أيضا بموثقة محمد بن مسلم، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. فهنا كلما شككت فيه مما قد مضى، إذن لابد من تحقق المضي، المضي هو نفسه الفراغ، يعني انتهى راح خلاص، هذا الشيء الذي شككت فيه شككت فيه وقد مضى، يعني وقد انتهى وقد ذهب وقد يعني بمعنى فرغت منه. فأمضه كما هو، شكك هو المفروض شنو؟ أنك أتيت به صحيحا، الآن تشك هل أتيت به صحيحا أو أنه لابد من التغيير، لابد من إضافة، إزالة، إعادة، يعني هل أمضيه أعتبره ماضيا ولا يحتاج إلى إصلاح أو إضافة أو إعادة، أو أحتاج إلى إصلاح، أحتاج إلى إعادة، أحتاج إلى إضافة إذا شككت في ذلك. فيقول لك شنو؟ أمضه كما هو. فإذا الشك في عمل بعد الفراغ منه، بعد المضي عنه، مستوجب لإمضائه. إمضائه يعني تعتبره صحيح، ممضي خلاص، ما عليك شيء فيه. هذا الإمضاء. يعني الإمضاء معناه أنه شيء مثل ما تقول وقعت عليه، صح خلاص، يعتبر شيء صحيح لا يحتاج إلى إعادة أو إضافة أو تغيير أو غير ذلك. فيكون دلالتها على القاعدة أيضا دلالة لا بأس بها. كلما شككت فيه، يعني أيضا قاعدة عامة، كل شيء كلما شككت فيه، كل شيء شككت فيه مما قد مضى، يعني من الأشياء التي فرغت منها مضت انتهت، فأمضه اعتبره ماضيا كما هو، مثل ما وقع، على أنه هذا المقدار الذي أتيت به صحيح ولا تحتاج إلى زيادة أو تعديل أو إعادة. استدل أيضا بموثقة بوكير. إذن الرواية أيضا دالة على القاعدة وكافية في الدلالة على قاعدة الفراغ. بموثقة بوكير بن أعين محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ. قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذه المسألة أو هذه الرواية في مسألة وفي مورد، ليس لسانها لسان قاعدة عام، لكنها تطبيق في الوضوء. الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فيشك حين يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هنا الجواب فيه قاعدة. صحيح السؤال عن الوضوء، لكن الجواب كان عن علة الصحة في هذا المورد. ليش يمضي على وضوئه، يعتبر وضوءه صحيحا؟ ليش؟ الجواب موجود هنا. هو حين يتوضأ لما يكون مشغول بالوضوء أذكر منه حين يشك، لأن الفرض أنه شك بعد الوضوء، بعد الانتهاء. فهو حين الانشغال بالوضوء أذكر منه حينما يفرغ من الوضوء. هذه الأذكرية تعتبر شنو؟ أمر عقلائي. أمر عقلائي، يعني العقلاء يرون أن الإنسان حينما هو مشغول بشيء يعرف خصوصياته أكثر مما بعد ما ينتهي عنه. ليألف كتاب مثلا، مشغول بتأليف كتاب، هو حين وقت تأليف الكتاب يلاحظ الخصوصيات، يلاحظ جميع ما يتعلق بتأليفه. لكن بعد ما يألف الكتاب فترة ما يجي الخصوصيات، يجي العمومات بس. فلو شك والله الخصوصية المعينة هل التفت إليها في وقت التأليف لو لا، مقتضى القاعدة الأولية أنه التفت لها وقت التأليف. الآن غافل عنها يصير، أما وقت الانشغال مفروض أنه ملتفت لجميع الخصوصيات. فهذه الرواية تحول المسألة من قضية تعبدية، أنه والله احنا عندنا تعبدا إذا شككت بعد الفراغ فالشك لا قيمة له، إلى قضية عقلائية، أن المسألة مسألة عقلائية. العقلاء كذا يرى أن الواحد وهو مشغول بشيء يلتفت لخصوصياته أكثر من التفاته بعد ذلك، ولذلك في حين الشك لا قيمة للشك، لأنه حين كان يقوم بالعمل المفروض أنه كان ملتفتان. طبعا سيد القوي قدس الله نفسه اعتبر هذه الرواية أساس في قاعدة الفراغ، اعتبر أنها أساس في قاعدة الفراغ، وأن قاعدة الفراغ شبيه بالعقلائية، وأن الالتفات لا بد منه.
بدأني يقول إذا كان ملتفتا
خلاص لأنه بعد
طيب العقلائية بيجي يعني لأن الذكرية فوصل هي حاصلة ما أحتاج إذا كان ملتفتا.
لا لازم مسألة إذن رجعت من مسألة عبودية إلى مسألة عقلائية أساسها عدم الغفلة، يكون الأساس فيها عدم الغفلة، لأنه حين هو مشغول غير غافل، بعد العمل والانتهاء منه افترض أنه محتمل أن يكون غافلا، ولذلك في حين العمل ما يجر أصالة عدم الغفلة، بعد في حين العمل يجر أصالة عدم الغفلة، الأصل أن لا يكون غافلا، بعد العمل ما يجر أصالة عدم الغفلة، يصير أنه بعد العمل يغفل، أما حين العمل المفروض أن يكون الأصل فيه أن لا يكون غافلا. فإذا القضية ترجع إلى شبه إجراء أصالة عدم الغفلة، كأنه سيجري أصالة عدم الغفلة، فأنا أشوف هل قمت بهذا العمل في الصلاة أو لا، هل ركعت الركوع الثالث أو ما ركعت مثلا، أو أتيت ب ما يخالف افرض حتى لو في الصلاة ما تفرغ في الوضوء، هل أتيت خلصت من الوضوء، لكن هل غسلت وجهي صحيح غسلا صحيحا أو لا، هل غسلت اليد غسلا صحيحا أو لا، فيعني هل كنت غافلا، يعني المفروض أن أتي بها صحيحة، فهل كنت غافلا فأتيت بها ليست صحيحة، أو كنت ملتفت وأتيت بها صحيحة، فهنا المفروض شنو أجر أصالة عدم الأصل أن لا أكون غافلا عن الخصوصيات وعما يجب الاتيان به، بما أنه غير غافل إذن وضوئي صحيح، أبني على صحة الوضوء. فهنا السيد القوي يشترط شنو احتمال الالتفات، يعني لأنهم أنت ستجري أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الغفلة لا يمكن إجراؤها في مورد تقطع بالغفلة، لأن ما تجري الأصالات مع القطع، إنما تجري الأصالات مع احتمال، مع الاحتمال، احتمال الغفلة واحتمال عدم الغفلة، إذا تحتمل أنك ملتفت احتمالين تجري الأصالة تقدر تستصفي، أما إذا كنت لا تقطع بأنك غافل ماكو مجال بعد للاستصحاب. يعني لذلك لو فرضنا واحد ما يدري أصلا أنه يجب الغسل من الأسفل إلى من الأعلى إلى الأسفل مثلا، ما يدري أصلا هذا الحكم، لم يتعلمه ولم يمر عليه يوم من الأيام، وبعد ذلك شك هل كان وضوءه من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، ما يمكن استصحاب أصالة عدم الغفلة، يقول والله الأصل أن لا أكون غافلا وعليه فوضوئي صحيح، يقول أنت أصلا ما تعرف الحكم، ما في احتمال أنك ملتفت للخصوصيات، احتمال الالتفات مو عندك أصلا، فكيف تجري أصالة عدم الغفلة، ما لها قيمة أصالة عدم الغفلة مع احتمال الغفلة واحتمال الالتفات، أما تقطع بأنك غافل كيف تستصحب عدم الغفلة، تستصحب في الشك الأصالة في الشك، أنت تقطع بأنك غافل، مع القطع لا مجال لإجراء قاعدة أصالة عدم الغفلة. ولذلك دائما السيد يقول مع احتمال الالتفات، نكتة احتمال الالتفات حتى تجري أصالة عدم الغفلة اللي هي الأصل العقلائي. الأصل العقلائي في المورد هو أصالة عدم الغفلة. أصالة عدم الغفلة يعني لابد تحتمل الغفلة تحتمل الالتفات. إذا احتملت الاثنين الأصل الالتفات مثلا، الأصل عدم الغفلة وتجري. أما إذا ما تحتمل الالتفات أصلا تقطع بالغفلة، مع القطع بالغفلة ما في بعد أصالة عدم الغفلة. إذن إذا كانت القاعدة عقلائية وقاعدة الأذكرية سترجع في الأصل إلى أصالة عدم الغفلة، مع رجوعها إلى أصالة عدم الغفلة لابد أن تحتمل الالتفات. مجرد عدم احتمال الالتفات ما تجري أصالة عدم الغفلة. ولذلك دائما يقول كثير من الناس يسأل شنو معنى احتمال الالتفات ولازم الواحد يحتمل الالتفات وإلى آخره. هو النكتة أنك مع عدم احتمال الالتفات يعني تقطع بالغفلة، ومع القطع بالغفلة لا جريان لأصالة عدم الغفلة اللي هي النكتة العقلائية في قاعدة الفرار. إذا كانت القاعدة عقلائية فالنكتة العقلائية فيها هي أصالة عدم الغفلة.
وش الفرق بين السيد القوي وغيره؟
غير السيد القوي اللي يراها أنها قاعدة تعبدية ما ترجع إلى أصالة عدم الغفلة أصلا، ولا ترجع إلى أنه أذكر أو ليس بأذكر، إنما فرغت شك بعد الفراغ. هذا موضوع حيصير، مو موضوع الغفلة وعدم أصالة عدم الغفلة، يصير موضوع الشك بعد الفراغ على أي نحو، غافل مو غافل مو مهم. فهذا شك بعد الفراغ يجري القاعدة، القاعدة مع تحقق الموضوع وهو الشك بعد الفراغ أن تبني على الصحة، سواء كنت ملتفت أو غير ملتفت، لأنه ما تجري أصالة حتى تحتاج إلى احتمال، ما تحتاج إلى شك أنك غافل أو ليس بغافل، ما له قيمة الشك هذا. أنت عندك موضوع وهو الشك بعد الفراغ، كيف هذا الشك، من وين جاي، شنو مقداره، مو مهم، لأنه مو هو ما عندنا الموضوع، مو المقدار، الموضوع مو منشئ الشك، الموضوع هو الشك بعد الفراغ. فلو شكت أنك أتيت ب افرض نكست أو لم تنكس وأنت لا تعلم الحكم أصلا، ما يضر عدم العلم بالحكم، لأن الموضوع متحقق وهو أن شكك كان بعد الفراغ من الوضوء، فيصير ليس بشيء لا تمضي عليه.
عفواً يعني الشيخ يرى مركب من شيء أن يعني بعد الفراغ هم يكون ملتفت.
لا، في بعد الفراغ وأن هذا هو أمر عقلائي يعني يرجع إلى أصالة عدم الغفلة في النتيجة عنده من خلال الأذكري، لأنه الإمام عللها بنكتة عقلائية، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فيكون يعني أذكر معناها أكثر التفاتين، أذكر يعني أكثر التفاتا، فمعناها أنه ما دام أكثر التفاتا نحكم بأنه ليس بغافل، فأرجعها إلى أمر إلى الأمر العقلائي. فيبقى بعد أنه ما دام تجري أصالة عدم الغفلة فيحتاج إلى احتمال الغفلة، إذا تقطع ب احتمال الالتفات، احتمال الالتفات إذا تقطع بالغفلة ولا تحتمل الالتفات ما هو مجال الاستصحاب عدم الغفلة، أن الاستصحاب ما يجري في الأمر الذي يعني في الأمر المتيقن عدمه، تحتمل وجوده حتى تستصحب الحالة السابقة، عندك شك بعد يقين، أما إذا كان عندك يقين سابق وعندك أيضا يقين لاحق ما تدري.
ما يمكن الاستشعار.
عموما هذه الرواية تستفيد منها هذا. واستفيد منها أن قاعدة الفراغ تجري في الوضوء، لأنه قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز كما سيأتي في رواية مستقلة لا تأتي في الوضوء. فهل قاعدة الفراغ أيضا لا تأتي في الوضوء لو لا؟ هنا الإمام طبق قاعدة الفراغ بالذات في الوضوء، فإذا يفهم أنه وإن لم تجري قاعدة التجاوز أجزاء الوضوء إلا أنها تجري، إلا أن قاعدة الفراغ تجري. فإذا فرغت من الوضوء وشككت في صحته تبني على صحته، مع أنك لو شككت في أجزاء الوضوء واحدا واحدا أتيت بها أو لا تبني على أنك لم تأتي بها، فالمفروض أن تعيد. لكن الرواية في الوضوء بكامله لو انتهيت منه وليس في كل جزء، فهل تجري قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء لو شككت في جزء هل هو صحيح أو لا؟ هل تبني على الفراغ أو أنه لا تبني على الفراغ؟ فيجب الإعادة مثل التجاوز. هذا لا هالرواية فيها ولا رواية الاستثناء أيضا فيها هذا المعنى، يعني غير مبين قاعدة الفراغ في الأجزاء الداخلية للوضوء هل تجري لو لا، مو مبين بالنص، مبين جريانها خارج الوضوء بعد الانتهاء من كامل الوضوء، أما بعد كل جزء جزء من أجزاء الوضوء مو معلوم جريانها.
الآن فرصت أجزاء الوضوء جزء جزء مو نفس هي التجاوز،
لا إذا شككت في الصحة كل أنهيت مثلا الوجه وشككت في صحته، أما إذا دخلت في اليد اليمنى وشككت في الإتيان بالوجه من التجاوز هذا ما يجري، التجاوز معلوم لا يجري. عندنا عدم جريان التجاوز للنص الخاص صحيحة زرارة، محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما، أعد على ذراعيك وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، إذا شككت في عدم الإتيان بالعمل أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء لا شيء عليك فيه. فإذا ما دمت أنت مشغول بالوضوء وشككت يجب الإتيان بالمشغول به، وأما إذا دخلت في حال أخرى وشككت في صحة الوضوء فالمفروض أنه تبني على صحته. فالمهم أن قاعدة التجاوز لا تجري، يعني صرح بأنه تعيد كل ما شككت فيه. طبعا عندنا بعد أمور أخرى في قاعدة الفراغ تستفاد من نفس الروايات، أنه كلما شككت فيه تارة تشك في الصلاة كاملة، تارة تشك في السورة كاملة بعد الانتهاء من آياتها، تارة تشك في آية آية، كل هذا يعتبر يدخل في ما شككت كلما شككت في شيء عنوان شيء أو كلما شككت فيه الذي شككت فيه مما قد مضى يصدق أنه مضى. ولذلك حتى كريمة كريمة سيد الروحاني قدس الله نفسه يرى أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد العمل كاملا، يعني في الصلاة ما تجري قاعدة الفراغ إلا إذا انتهت من الصلاة كلها، فلا تجري في أجزاء الصلاة. لو شككت في السورة قبل أن تدخل في شككت في الفاتحة قبل أن تدخل في السورة، فيقول لك ما مش اسمه تجري قاعدة الفراغ، وإنما يجب عليك الاتيان بالفاتحة مرة أخرى. نعم لو دخلت في السورة وشككت تجري قاعدة التجاوز، فعند قاعدة التجاوز تجري داخل الصلاة، أما قاعدة الفراغ ما تجري إلا خارج الصلاة. وقاعدة التجاوز أيضا تجري في الشك في الاتيان بالشيء، قاعدة الفراغ تأتي في الشك في صحته.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.